وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال رحمه الله: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن، أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها، لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته. فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أي سبع من البقرات عجاف. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان التي كنا نهاية في القوة. ورأيت سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات، ليس في الآية أنهن يأكلنهن، إنما في سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، هذا ذكره بعض المفسرين. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد. إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها وقالوا: أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا تأويل، ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بأنفسهم بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، والحجة هو العقل. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. هذا الاستطراد ذكره السعدي رحمه الله، أن الله تعالى قد يهيئ للعبد ما يظهر به شرفه وما تظهر به مكانته. فلو أن هذه الرؤيا قصت على يوسف من أول الأمر لما كان لتفسيره تلك المنزلة العظيمة، ولكن الله تعالى قدر أولا أن يجمع الملك كبراء قومه، الملأ أن يجمع الملك كبراء قومه وأن يسألهم عن ذلك فيعجزوا عنها ولا يعلموا بذلك. ثم يسأل يوسف عليه الصلاة والسلام فيجيب بأحسن الجواب، فعند ذلك يظهر فضله على كل الكبراء. ثم ذكر له نظائر ما أجراه الله تعالى لآدم، جمع والملكة سألهم عن أسماء الأشياء لم يعلموا، ثم سأل آدم فأخبر كما علمه الله سبحانه وتعالى فعلموا فضله فسجدوا له. وكما يظهر الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم حين يبلغ الناس من الكرب والغم، فلو سئل الشفاعة من أول الأمر لما كان بذلك الموقع العظيم، ولكن الأنبياء كلهم يعتذرون وهو عليه الصلاة والسلام يجيب ويشفع لهم فيظهر فضله. وهذا له نظائر كثيرة. عمر رضي الله عنه لما أراد إظهار فضل ابن عباس سألهم أولا سؤالا جلساءه والأشياخ الذين في بدر عن تفسير سورة النصر، فأجابوا بأجوبة خلاف ما يعلمه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل ابن عباس فأجاب، فعلم بذلك فضل ابن عباس وظهر فضله رضي الله عنه. وهذا من حكمة الله، من تقديره العظيم لإظهار شرف أوليائه وأصفيائه. قال: وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه إلى ذلك، فقال: يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف 7 البقرات السمان و7 السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات، و7 البقرات العجاف و7 السنبلات اليابسات بأنهن 7 سنين مجدبات، ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلاتها. الغلة هي ما يخرج من الأرض من الحبوب. وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجدب، فقال: تزرعون 7 سنين دأبا، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه. ها؟ في نسخة عندنا من إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا، ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين 7 المخصبات، 7 شداد، أي مجدبات، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير ب7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. وهذه الرؤيا ظاهرة، وأنها من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الملك آنذاك مشركا. فكان في تعبير يوسف لهذه الرؤيا وإنقاذ الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة بتعبيره عليه الصلاة والسلام له أعظم الوقع والأثر في دعوتهم إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمة الله أن أنسى ذلك الذي خرج حتى احتاجوا إلى يوسف. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أي جمع الكبراء، جمع العلماء، جمع ذوي الرأي، جمع من يدعون معرفة الأمور من أهل الكهانة ونحوهم، أفتوني في رؤياي، أي أخبروني بتأويلها. وكما تقدم أن تفسير الرؤيا يعتبر فتوى، أفتوني في رؤياي لا يجوز أن يقول فيه المسلم إلا بعلم، كما أن الفتوى في مسائل الأحكام لا يجوز أن يقول المسلم فيها إلا بعلم. قالوا أضغاث أحلام، والأضغاث هي الأخلاط، أي هذه أحلام مختلطة ملتبسة مشتبهة، ليست أحلاما، ليست رؤيا منضبطة. أرادوا بهذا الفرار عن تأويلها لأنهم عجزوا. فالإنسان إذا عجز عن الشيء ربما فر منه بمثل هذه الطريق. لم يقولوا لا نعلم، قالوا أضغاث أحلام، أي ليس مثل هذا مما يعبر ويفسر، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نفسر الأحلام هذه الملتبسة التي من الشيطان، إنما نحن نفسر الرؤيا. وقال الذي نجا منهما، أي من صاحب السجن، وادكر بعد أمه، ادكر بمعنى تذكر، أصلها إذ تكر فقلبت التاء دالا فأرغمت الذال في الدال فصارت وادكر، أي تذكر بعد أمه، والأمة هنا الفترة من الزمان، أي تذكر أن يوسف وصاه أن يذكر عند الملك، تذكر أن هناك عالم ونبي يفسر الرؤيا. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأها وادكر بعد أمة، بعد أمه، وادكر بعد أمه، والأمة هو النسيان، أي تذكر بعد نسيان. وفي هذا ما يرجح ما سبق معنا في الدرس السابق، أن قوله فأنساه الشيطان الضمير يعود إلى الذي نجا منهما، ليس إلى يوسف كما قاله بعض المفسرين. ثم ذكر له الرؤيا وفسرها يوسف بأحسن تفسير، وأرشدهم إلى الطريقة التي يفعلونها، لم يفسر لهم ويقتصر. وانظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام، فلم يعنف هذا الرجل بعد أن لبث بضع سنين، قال كثير من المفسرين 7 سنين، ما قال له ألم أقل لك أذكرني عند الملك، لماذا نسيت؟ لم يقل له أيضا أنا لا أعبر هذه الرؤيا إلا بشرط إخراجي من السجن، بل أجابهم إلى تعبيرها وعبرها، ولم يعنف هذا الذي وصاه ونسي، بل فسر لهم هذه الرؤيا وأرشدهم إلى ما يصنعون. تزرعون 7 سنين دأبا، أي متواصلة دائمة، فما حصدتم، أي في هذه 7 سنين، فذروا في سنبله، فإنه إذا بقي في سنبله يحفظ ولا يسرع إليه الفساد إلا قليلا مما تأكلون، أي تأكلون في هذه السنين الخصبة واقتصدوا في الأكل، كلوا قليلا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرونه، قيل للبذر وزراعته مرة أخرى، وهي سنين شديدة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بسبع سنين، أصابتهم سنة واحدة حصت كل شيء في أيديهم حتى أكلوا الجلود والعظام. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأصابتهم سنة حصت كل شيء في أيديهم حتى أكلوا العظام والجلود، وحتى كان الرجل يخرج فيرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. سنة واحدة، فكيف بهذه السنين السبع التي أصابتهم لولا ما قدره الله سبحانه من هذه الرؤيا ومن تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام لها، وإلا لأهلكتهم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، تكثر الأمطار والسيول، وفيه يعصرون، فسر يعصرون، جاء عن بعض السلف يعصرون الزيوت والدهن، يعصرون العنب، إضافة إلى أنهم يأكلون يبقى شيء زائد يعصرون ويتلذذون به. وقيل يعصرون أي يحتلبون لكثرة الدر الذي يكون في المواشي. وكما قال السعدي: من أين ذكر يوسف هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مع أنه ليس مذكورا في الرؤيا، ذكره من حيث السبع الشداد أن لا يكون زوالها، إذا كانت ستكون الشداد سبع فلا يكون زوالها إلا بعام خصب، وإلا لا يزال الجدب مستمرا. فمعنى أنه بعد هذه السبع يأتي خصب ويأتي غيث وتأتي نعمة عظيمة على الناس واسعة، فذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام تبشيرا لهم. فبعد ذلك أرسل إليه الملك وقال: ائتوني به. أراد أن يتعرف على هذا وعن شأنه وحاله، وهذا من الأسباب التي قيضها الله تعالى لرفعته وإكرامه. وسيأتي إن شاء الله ذكرها في دروس لاحقة. أخوني يقول: من اسم هذا الملك؟ كثير من كتب التفسير والتاريخ يذكرون اسمه الوليد، الوليد بن الريان. أخي يقول: الإخوة الذين يخرجون إلى حجر دعوة يكونون بعد الغداء مباشرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.